القسم الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. الناظر في تاريخ نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام يصل إلى قضية، وهي أن كل واحد من هذه الشخصيات الربانية كان بمثابة الشمس الساطعة تحيط بها الكواكب المتكاثرة يوما بعد آخر، تستمد من فيض شعاعها ما تعكسه على المتحيرين من البشر. الشخصية التي سنتناولها في هذه الحلقة هي من تلك النجوم اللامعة في الهداية، الزاهرة التي استنارت من المنبع النبوي. نعم، هو سلمان الفارسي الذي كان بحق محمديا في أخلاقه وسيرته وحسن جديلته، فأسماه النبي صلوات ربي عليه وآله بسلمان المحمدي. تعالوا معنا مستمعينا لنتابع قصة هذا الصحابي الجليل مذ وعى حقيقة الأمر.
روزبة، يا روزبة، أين أنت يا ولدي؟
لبيك يا أبتا، لبيك.
تعال تعال يا ولدي.
أنعمت صباحا يا أبتا.
يا ولدي روزبة، كما ترى أنني مشغول ببيت النار هذا.
أجل يا أبتا.
وعلي أن أخلي الرماد، فإن لم أفعل ذلك فلربما ستخبو النار وتطفأ، ولا أظن أنني سأنتهي منها بسرعة. أريد منك يا ولدي أن تذهب إلى ضيعتي بجانب السفح لتسقي جانبها الأيمن منها، فمنذ مدة غفلت عنها يا ولدي.
سمعا وطاعة يا أبتي.
اسمع يا روزبة.
أجل يا أبتا.
كل ما أريده منك هو أن تفتح الساقية وتهدي مجرى الماء إليها وترجع بسرعة.
أرجع؟
أجل،
والماء ربما سيغرق ذلك الجانب.
سأبعث من يردم الساقية ويهدي الماء إلى مكان آخر يا ولدي.
ولماذا يا أبتي، لماذا؟ سأنتظر حتى ترتوي الأرض.
كلا كلا يا ولدي، أخاف عليك من قطاع الطرق. افعل ما أمرتك به وعد إلي بسرعة، لا أتحمل فراقك يا ولدي.
بل قل إنك تستصغر شأني يا أبتا.
أبدا أبدا، إنما لا أطيق صبرا لو فوجعت بك.
حسنا حسنا، وهو كذلك، إلى اللقاء.
حفظتك الآلهة يا ولدي، كن حذرا يا روزبة.
ياه، كم الهواء لطيف، ولكني لم أعد أستطيع تحمل بيت النار هذا. أحس كأنني سجين فيه. عجبي، ما بها حتى يعبدونها ويقدسونها هكذا؟ ها، ماذا أسمع؟ ما هذا الذي أسمع؟ إنه يصدر من ذلك المعبد القديم. ها، يبدو أن أناسا فيه. لأقترب وأرى ماذا يصنعون. ياه، ما أجمل أصواتهم، كأنها تغاريد. ما أنصع ثيابهم، لماذا يقفون هكذا؟ ترى ماذا يقولون وبأي لغة يتكلمون؟
سيدي،
لا ترتبك.
لم أنوي سوء يا سيدي.
كلا كلا، ملامحك تدل أنك ولد طيب، وقاك الله من كل شر. ما الذي جعلك تفكر هكذا؟
لأنني كنت أتلصص وأسترق السماء.
أبدا يا ولدي، أبدا. لك الحق أن تعلم. إن أحببت تفضل، تفضل وادخل. هيا هيا اتبعني للداخل لتسمع وترى ما نفعله.
شكرا جزيلا يا سيدي، شكرا لك.
تفضل يا ولدي، تفضل.
عفوا يا سيدي، ماذا يقولون؟
إنهم يدعون يا ولدي.
يدعون؟ يدعون من؟
يدعون ربهم يا ولدي. إنه خالقهم ورازقهم. يدعونه، يتوسلون به بأعذب الكلمات والألحان.
ولكن أين بيت النار عندكم؟ ألم تدعو بجواره؟
لسنا مجوسا يا ولدي.
لستم مجوسا؟ إذا ماذا؟
إننا نصارى.
نصارى؟ وماذا يعني نصارى؟
لأننا ناصرنا عيسى المسيح ونعبد الله.
ومن عيسى المسيح؟
إنه نبي الله، جاء بمعجزة من عند الله، وتكلم وهو في المهد، ويده شفاء للناس. أمرنا بالعدل والإحسان.
جميل، لقد أعجبني دينكم هذا يا سيدي.
ماذا تقول؟ أبهذه السرعة وبكلمات معدودة يا ولدي؟
نعم يا سيدي، إنها دخلت قلبي. أحس أن دينكم هو خير من ديننا. زدني يا سيدي، زدني.
دعني أشارك في أداء هذا القداس، وسأتيك وأشبع كل ما تطلبه.
جزيت خيرا.
عن إذنك. ها يا ولدي، كأنك مشغول بنفسك، بما تفكر؟
كما أخبرتك يا سيدي، فإن دينكم هو خير من ديننا. أرجوك يا سيدي، أين يمكنني الحصول على التعاليم الأصيلة لهذا الدين؟
إذا رمت ذلك يا ولدي فستجده في الشام،
ولكنها بعيدة عنا.
الغروب قد حل يا ولدي، ألم يقلق عليك أحد؟
الحق معك، لم أشعر بمرور الوقت. كم استمتعت بالحديث معك يا سيدي.
بالتأكيد أن والدي قد ملئ بالغضب.
إذن أسرع إلي، أسرع يا ولدي، أسرع إلي واطلب العفو منه، ومتى ما أحببت زرنا سنسعد بوجودك.
شكرا جزيلا، إلى اللقاء.
إلى اللقاء، حفظك الرب. تكلم يا روزبع، أين كنت؟
أرجوك يا أبتي،
أرسلتك للضيعة للسد ولم تذهب إليها.
أتوسل إليك،
بحثت من يبحث عنك ولم يعثر عليك. تكلم تكلم يا روزبع، أين كنت؟
أرجوك يا أبتي، أتوسل إليك، اهدأ، فالأمر لا يستحق كل هذا الانفعال.
لن أعفيك إلا بعد أن تخبرني عما فعلت، وأين قضيت كل هذا الوقت؟ أين كنت؟
حسنا حسنا يا أبتاه، حسنا
قل.
وأنا في طريقي للضيعة مررت بمعبد قديم وسمعت أصواتا جميلة تصدر منه، وعندما اقتربت منه وجدت قوما يصلون ويرتلون قداسا جميلا، فأعجبني ما رأيت من أمرهم هذا. وبعدما تحدثت معهم وجدت أن دينهم خير من ديننا.
ماذا؟ ماذا أسمع؟ كلا يا روزبة، كلا، لا تخلط بكلامك. دينك ودين آبائك هو خير من جميع الأديان، إنها أديان مفتعلة.
عذرا يا أبتي، عذرا، إنني أخالفك في هذا الأمر.
ماذا تقول؟ تخالفني، تخالفني يا روزبة، وأنت العاقل، أين أدبك؟
اعذرني يا أبتي، فقد لمست الحقيقة.
صح يا ولد، لما تصور يوما أنك سترد كلامي بهذه الوقاحة.
أي وقاحة يا أبتي؟
صح،
ليست كذلك.
اخرس ولا تنطق بشيء، سأعلمك سوء أدبك هذا. بهزاد، يا بهزاد.
لبيك يا مولاي.
ائتني بتلك السلاسل لأشد وثاق هذا العاق لدينه. كم كنت مخدوعا بك، لم أتوقع ذلك أبدا.
تفضل تفضل يا مولاي.
حسنا، خذ.
يا أبت،
هكذا رجلاك ويداك. حسنا، ستبقى هكذا حتى تعود إلى رشدك أيها المدلل. هيا يا بهزاد، أقفل عليه الباب ولا تدع أحدا يدخل عليه. هل فهمت؟
أمرك يا مولاي.
يا بهزاد.
مولاي،
أريد منك مراقبته والاعتناء به. لبي له ما يحتاج من طعام أو شراب.
سمعا وطاعة يا مولاي.
ثم إنك شاب مثله.
نعم يا مولاي،
وتفهم ما يفكر به.
نعم،
حاول التحدث معه لعله يفيق ويعود إلى رشده.
سمعا وطاعة يا مولاي، أمرك يا مولاي.
بعث سلمان لهؤلاء النصارى الذين تعرف عليهم من يعلمهم بحاله، وسألهم إعلامه بمن يريد الشام فيرحل معهم، وفعلوا ذلك وأخبروه بأن جماعة قصدت الشام في الأيام القريبة، فتوافقوا في الزمان والمكان، وتمكن من فك قيده والتحق بهم. عندما علم الأب برحيله اغتم كثيرا ولفه حزن عميق، ولطالما حاول البحث عنه ولكن دون جدوى. لنعد لسلمان فإنه وصل الشام توا.
عذرا يا عم، أين أجد عالم هذه المدينة؟
عالم المدينة؟
نعم، أقصد الراهب. نعم الراهب.
الراهب، تلك هي صومعته قرب ذلك السفح.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا عم.
حياك الله.
طاب صباحك يا سيدي.
طاب يومك يا ولدي، رغم أنك شغلتني عن عبادتي وخلوتي مع الرب، ولكن على أي حال فالمثل يقول لكل قادم كرامة. ماذا تريد؟
عذرا يا سيدي، أنا قادم من بلاد فارس، سمعت عن دينكم هناك وأحببت التزود من منبعه الأصيل، فأرشدوني إليكم.
تزود يا ولدي، تزود، وما المانع من ذلك؟ ففي الشام الكثير الكثير ممن يعتنق هذا الدين ويتعبد بكل حرية.
عذرا يا سيدي، إنني أروم المنبع. لو سمحت، هل لك أن تقبلني فأكون معك أخدمك وأصلي معك؟
تخدمني وإنك شاب قوي؟ حسنا حسنا، أقم معي. نعم أقم.
بوركت يا سيدي، بوركت.
يمكنك أن تقيم في تلك الحجرة رغم أنها متروكة منذ سنين، ولكنها تصلح للعيش بها.
شكرا جزيلا، غايتي هي العيش بقربك والتزود من علومك.
حسنا حسنا، اذهب لترتيبها ودعني أعد لخلوتي.
وظل سلمان يخدم ذلك الراهب مخلصا ووفيا له مقابل التزود من تعاليم هذا الدين، ولكن الحظ لم يحالفه، إذ كان هذا الراهب رجل سوء في دينه، تغلبت عليه أهواؤه وطمعه، فكان يأمر الناس بالصدقة، فإذا أعطوه أمسكه لنفسه حتى جمع مالا كثيرا من الذهب. وفي يوم من الأيام
سيدي الراهب، سيدي أنا سلمان.
ها، إنه لم يرد علي. ترى هل خرج مبكرا ولم أحس به؟ وإلى أين يذهب في هذا الصباح؟ إنه لم يتعود على ذلك. لأطل من أعلى الباب، فلربما هو نائم أو وعكت صحته ولا يستطيع الجواب. سيدي الراهب، ها إنه نائم. سيدي الراهب، كلا، لم يحس بي بعد. لأفتح الباب وأرى ما به. يظهر أنه مغشي عليه. سيدي، إنه ميت، لا حراك فيه.
أيها الناس، هنموا إلي، لقد مات راهبكم. أيها الناس، تعالوا، لقد مات الراهب. لقد مات الراهب يا ناس.
ما بك يا سلمان؟ لما تصرخ هكذا؟ ماذا حدث؟
لقد مات الراهب.
متى؟
لا أدري. تعشينا معا وودعته لأنهم، لم يشك من أي ألم.
حسنا، لنشيعه بما يليق به. فكما يعلم الجميع أنه كان مخلصا ووفيا ومتقيا.
مخلص ووفي ومتقي، يا لها من صفات جليلة.
ماذا؟ الويل لك يا سلمان، أفي ذلك شك؟
كلا، إنه ليس لكذلك.
إنه ليس لكذلك؟
يا لك من خائن.
أبعد كل هذا الذي صنعه لك يا ناكر الجميل؟
لم يصنع لي شيئا، إنما كنت أخدمه وأقضي شؤونه، وهو لم يكلف نفسه بي سوى أنه آواني في تلك الخربة.
سأقتلك أيها الخائن إن وجدتك في هذه المدينة. هيا اغرب عن وجهي.
لا تعجل يا هذا، لا تعجل.
تكلم، ماذا اقترف الراهب من ذنب حتى تتهمه هكذا؟
إنكم كنتم تسلمون أموالكم وصدقاتكم لينفقها على المحتاجين والفقراء والمعوزين.
نعم، وهو كذلك.
أبدا، إنه كان يمسكها لنفسه ويحتفظ بها لنفسه، كان يكنزها.
اسمع أيها الغريب، سأسلخ جلدك كما تسلخ الخراف إن لم تثبت لي صدقك في هذا الافتراء على راهبنا المقدس، وإلا سأفعل بك الأعاجيب. هيا أثبت.
تعالوا وانظروا بعيونكم.
إلى أين؟ هيا تكلم.
إلى أين؟
هنا، هذا هو الصندوق. افتحوه وانظروا بأنفسكم.
افتحوا يا يعقوب. هيا.
ولم أنا يا إسحاق؟ أنت الذي تريد الدليل، افتحه أنت وتأكد من صدقه بنفسك، فإنني أثق من سلمان هذا وأعلم أنه وفي ومخلص وصادق.
حسنا، سأفتحه. اللعنة علي، صدقت يا سلمان. هذه السرة الحمراء سلمتها له أمس الأول، وأخبرني أمس أنه أنفقها على فقراء المدينة، وادعى أنهم فرحوا كثيرا ويدعون للسلامة. لأرى ما بداخلها. نعم، هي الحق معك يا سلمان، كم إننا مخدوعون به. يا يعقوب،
ماذا هناك يا إسحاق؟
علينا صلبه بعد أن ثبت لي خيانته. انظر، إنها ثروة عظيمة.
ولكنه ميت يا إسحاق.
بل ورجمه، ليعرف خبره الجميع. قاتله الله.
أجلسوا مكان ذلك الراهب السيء رجلا فاضلا في دينه، زاهدا وراغبا في الآخرة وصالحا في أفعاله، فألقى الله سبحانه وتعالى محبة بينه وبين سلمان الباحث عن الحقيقة، وعاشا برهة من الزمن حتى جاءت لحظات وفاته.
كيف أصبحت يا سيدي؟
بخير ولله الحمد يا ولدي، كيف لا أكون كذلك؟ إنني سأفد على الحبيب وسألقى عملي أمامي، إنه بانتظاري يا ولدي.
سأفجع بك يا سيدي.
لا تقل ذلك يا ولدي سلمان، لا تقل ذلك، لا أفجع الله قلبك أبدا. إنك طيب يا سلمان ومخلص في غايتك، لا تقلق، فالرب يعلم ما بنفسك أكثر منك، سيشملك حنانه ورحمته وهما اللاتي سترشدك لسواء السبيل.
يا سيدي، من سأتبع بعدك؟
اجلسني يا سلمان، اجلسني.
إن شاء الله سنكمل المشوار مع العظيم والصحابي الجليل سلمان المحمدي. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
تملأ الخطوب، لا أرى غيرك ربا، أنت نور للقلوب. ها أنا صرت وحيدا، دربي تملأ الخطوب، لا أرى غيرك ربا، أنت نور للقلوب. يا إلهي أرجو منك رحمة يوم الورود يا إلهي أنت نور أنت يا سر الوجود يا إلهي أرجو منك رحمة يوم الورود يا إلهي أنت نور أنت يا سر
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف 15 من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق 6 من تشرين الثاني عام 2022 ميلادي. في 11 من ربيع الثاني عام 220 للهجرة توفي عالم الرياضيات والفلك الشهير أبو علي يحيى بن غالب الخياط المعروف بابن الخياط. وكان ابن الخياط مولعا بعلوم الرياضيات منذ صباه، فدرس الرياضيات والفلك على يد كبار علماء عصره حتى أصبح من كبار الفلكيين. وقد تطرق ابن النديم في كتابه الفهرست لابن الخياط كأحد كبار علماء الفلك والنجوم. ولابن الخياط مجموعة قيمة من المؤلفات ترجمت بعضها للغة اللاتينية، منها كتاب المواليد، كتاب المدخل، كتاب المعاني، كتاب الدول، كتاب سر الأعمال.
صفحات
في 15 من شهر آبان عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من تشرين الثاني نوفمبر عام 1978 ميلادي، أعلن منتسب الإذاعة والتلفزيون في إيران إضرابهم عن العمل احتجاجا على سياسات النظام الملكي الجائر، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وقد أعلن المضربون بأن خطوتهم هذه تأتي للضغط على النظام الملكي والإسراع في إسقاطه. وبعد الإعلان عن الإضراب، هاجم عناصر المخابرات الإيرانية آنذاك السافاك مقر الإذاعة والتلفزيون واعتقلوا عددا كبيرا من الموظفين. وأعلن النظام في ذلك اليوم أيضا إغلاق العديد من الصحف الإيرانية. وأخيرا، وفي 11 من ربيع الثاني عام 608 للهجرة، ولد في مدينة الموصل بشمال العراق المؤرخ والقاضي والأديب الشهير ابن خلكان. وقد زار ابن خلكان في شبابه العديد من البلاد الإسلامية لكسب العلم في مدارسها ولقاء كبار الفقهاء والمؤرخين. وخلال زيارته لبلاد الشام استقر في دمشق ليسكن فيها، واشتغل قاضيا لمدينة دمشق. وكان ابن خلكان من كبار فقهاء وأدباء عصره، ومن أهم مؤلفاته وفيات الأعيان، وهو معجم تاريخي يشتمل على سيرة 846 شخصا من أبرز المشاهير. وقد بذل ابن خلكان جهدا كبيرا في تحقيق تاريخ مولدهم ووفاتهم وتقييد أسمائهم بالحركات. وأخيرا توفي ابن خلكان في مدينة دمشق عام 681 للهجرة إثر إصابته بالمرض، ودفن في سفح جبل قاسيون إلى جانب قبور العلماء والفقهاء. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. مستمعينا الكرام، أورد سماحة القائد دام ظله في هذا الكتاب سردا تاريخيا موثقا ومستنبطا من عيون المصادر الإسلامية، يوضح فيه المراحل الأربع لمسيرة الإمامة، إذ كانت المرحلة الأولى هي مرحلة السكوت أو التعاون مع الحكام والسلطات من أجل الحفاظ على الدين الفتي. والمرحلة الثانية هي مرحلة تسلم الحكم ووصول الإمام إلى السلطة. والمرحلة الثالثة هي المرحلة التي استوعبت السنوات العشرين بين صلح الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وشهادة الإمام الحسين عليه السلام، والتي أسماها مرحلة السعي البناء القصير المدى لإيجاد الحكومة والنظام الإسلامي. تعالوا نقرأ معا المرحلة الرابعة من مسيرة الإمامة في صفحات جديدة أخرى نطالعها وإياكم من كتاب إنسان بعمر 250 عاما للإمام الخامنئي دام ظله الوارف.
المرحلة الرابعة، وهي مرحلة متابعة ذلك النهج في برنامج بعيد المدى. ففي زمن قارب القرنين وشهد انتصارات وهزائم في مراحل مختلفة، وتلازم مع الانتصار القاطع في مجال العمل الإيديولوجي، وامتزج بمئات التكتيكات المناسبة مع الزمان والمزينة بآلاف مظاهر الإخلاص والتضحية وعظمة الإنسان الذي يريده الإسلام. إن أهم شيء في حياة الأئمة عليهم السلام مما لم يتم الالتفات إليه بصورة لائقة هو عنصر الجهاد السياسي الحاد في بداية النصف الثاني من القرن الأول للهجرة، حينما امتزجت الخلافة الإسلامية وبصورة علنية بزخارف السلطنة والملكية، وتبدلت الإمامة الإسلامية إلى حكومة ملكية جائرة. هناك شدد أئمة أهل البيت عليهم السلام نضالهم السياسي بما يتناسب مع الأوضاع والظروف، وكان الهدف الأكبر لهذا النضال هو تشكيل النظام الإسلامي وتأسيس الحكومة على أساس الإمامة. لا شك بأن تبيين وتفسير الدين بحسب الرؤية الخاصة لأهل بيت الوحي، وإزالة التحريفات والتفسيرات المغلوطة للمعارف الإسلامية والأحكام الدينية، كانت أيضا هدفا مهما لجهاد أهل البيت عليهم السلام. إلا أنه بناء للقرائن الحتمية لم يكن جهاد أهل البيت منحصرا بهذه الأهداف، ولم يكن أكبر أهدافهم إلا تشكيل الحكومة العلوية وتأسيس النظام الإسلامي العادل. وإن أشد الصعاب في حياة الأئمة وأنصارهم المليئة بالمرارة والإيثار كانت بسبب وجود هذا الهدف، وقد كانوا منذ عهد الإمام السجاد عليه السلام وبعد واقعة عاشوراء ينهضون لتأمين الأرضية المناسبة بعيدة المدى لتحقق هذا الهدف. وفي جميع مراحل 140 سنة ما بين واقعة عاشوراء وقضية ولاية العهد للإمام الثامن، كان التيار المرتبط بأئمة أهل البيت أي الشيعة يعتبر العدو الأكبر والأخطر للأجهزة الحاكمة. وفي تلك المدة تأمنت الظروف والأرضية المناسبة مرات عدة، واقترب نضال التشيع الذي ينبغي تسميته بالنهضة العلوية من الانتصارات الكبرى، ولكن في كل مرة كانت تبرز الموانع على طريق النصر النهائي. وفي الأغلب فإن أكبر الضربات كانت توجه إلى المحور والمركز الأساسي لهذه النهضة، وهو شخص الإمام في كل زمان من خلال سجنه أو قتله. وعندما كان الدور يصل إلى الإمام اللاحق كان القمع والضغط والتشديد يصل إلى حد يتطلب زمانا أطول من أجل تهيئة وإعداد الأرضية المناسبة. وقد تمكن الأئمة من تثبيت التشيع وسط هذا الإعصار الشديد لهذه الأحداث بكل شجاعة وحكمة، كتيار صغير لكنه عميق وقوي وثابت وسط تلك المعابر الشديدة والخطرة. ولم يتمكن الحكام الأمويون والعباسيون من القضاء على تيار الإمامة بقتلهم الإمام، وقد بقي هذا الخنجر الحاد دوما في خاصرة أجهزة الحكم ويقض مضاجعهم بشكل دائم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
تبقى حلو الورد وحتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطره يودي وعقلوب العشاق يفوت، حتى تبقى حلو الورد حتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطري يودك وعقلوب العشاق يفوت. لازم نحفظها ونسونا مثل اللولو والياقوت، مثل اللولو والياقوت. وانت عندي مثل الورد، وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد. سترك احلى، حجابك اغلى وافضل من دم الشهيد. وانت عندي مثل الورد، وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد. سترك احلى، حجابك اغلى وافضل من دم الشهيد.
حياتك يا خيي رح احفظ لوصية، وانا لما بصون حجابي كون عم بحفظ دم الشهيد.
وحياتك يا خيي رح احفظ لوصية، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي. ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى، إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى. وحياتك يا خي رح أحفظ لوصية، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي. ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى، إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى.
إنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب، وإنه أنا من دون الستر مثل البيت المالو باب. لما بصور جابي بكون عم بحفظ دم الشهيد،
وإنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب، وإنه أنا من دون الستر مثل البيت المالو باب. لما بصور حجابي بكون عم بحفظ دم الشهيد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأكارم في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. المهرة ومخططات العدوان. كشف متحدث لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة في اليمن علي مبارك محمد عن مخطط جديد للاحتلال السعودي الإماراتي في محافظة المهرة بعد إفشال محاولات سابقة. قال بن محمد إن المحاولات مستمرة لإدخال المهرة في الفوضى والعبث فيها من قبل الاحتلال السعودي الإماراتي وأدواته، وأضاف لقد أفشلت لجنة الاعتصام كل المؤامرات والمخططات السابقة التي تستهدف المهرة والنسيج المجتمعي والتحريض المستمر ضد القيادات الوطنية الرافضة للقوات الأجنبية من المحافظة، وأوضح أنه بعد إفشال كل تلك المحاولات نكتشف مخططا جديدا من قبل دول الاحتلال السعودي الإماراتي. ولفت إلى أن هناك ترتيبا لزيارة للزبيدي ومعين وزير النقل التابع للانتقال إلى المهرة الإبرامي صفقات مشبوهة وتأجير السواحل وإقلاق الأمن والاستقرار بالمحافظة، وفي مثل هذا التوقيت بالضبط مع الغليان الشعبي ضد هذه الزيارة التي تحضر أو تحضر إلى محافظتنا. اعتبر لجنة اعتصام المهرة هذه التحركات استفزاز المواطنين في المهرة، محملا من يقوم بهذه الإجراءات المسؤولية عما تؤول إليه نتائج تلك الزيارة. بن محمد دعا جميع أبناء المهرة لإفشال ورفض هذه الزيارات وما ينتج عنها من صفقات وعدم السماح لشرعنة بيع موانئ المهرة تحت أي مسمى في ظل فراغ دستوري تعيشه البلاد. اختتم متحدث لجنة اعتصام المهرة بيانه بالقول: نعتبر توقيع وإبرام أي اتفاقيات باطلة ولن نسمح بتمريرها. رافقونا في هذا اللقاء. الله سمعينا وأهلا بحضراتكم إلى اليمن التصدي والتحدي. قبل أن أتوقف عند المساهمات التي وصلتنا عبر الواتساب، قبل أيام تابعنا جميعا ما لوحت به لجنة الاعتصام السلمي في المهرة باللجوء للعمل العسكري في حال لم تستجب القوات الأجنبية بالعمل السلمي. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء الماضي بالتحديد برئاسة الشيخ علي الحريزي رئيس اللجنة لمناقشة التطورات والأحداث الجارية في المحافظة. اللجنة أكدت التي تضم كبرى مكونات المهرة القبلية والسياسية والاجتماعية المناهضة للوجود الأجنبي، أكدت تمسكها بخروج القوات الأجنبية ورفضها لمساعي جر المحافظة للفوضى. شدد الاجتماع على العمل كالفريق الواحد خلف رئيس لجنة الاعتصام السلمي وتحقيق الأهداف المنشودة والمتمثلة بخروج كافة القوات الأجنبية من المحافظة. لفت الاجتماع إلى أن رحيل القوات الأجنبية من محافظة المهرة هو هدف لجنة الاعتصام السلمي. الاجتماع جاء بعد يوم على قرار السعودية تعيين محسوب على ميليشيا الانتقال قائدا لمحور الغيظ العسكري ضمن مخطط يهدف لتسليم المهرة الواقع عند تقاطع بحر العرب والمحيط الهندي للميليشيا التابعة للإمارات. وهذا يعني فتح مستقبل من الصراع لا ينتهي إلا بنهاية أحد الأطراف، وهذا ما يريده دائما تحالف العدوان، أن يكون أو تكون المناطق الخاضعة بتصوره طبعا تحت سيطرته المؤقتة يشوبها حالة اللا سلم اللا أمن، وأن يحتاج الجميع إليه بشكل مباشر أو غير مباشر. سياسة فرق تسد التي وجدناها في عدن نجدها في المهرة، في حضرموت، في المدن الأخرى الواقعة تحت الاحتلالين السعودي والإماراتي. طبعا الإمارات والسعودية أدوات لا أكثر للأمريكي والصهيوني والإمبريالية العالمية، لكن بالاصطلاح بالمصطلح نقول أنه احتلال إماراتي وسعودي. إذن في النتيجة نصل إلى أن ما يريده هؤلاء هو أن تكون الفوضى أو يكون صوت الفوضى هو الأعلى دائما في هذه المناطق. أتوقف عند المساهمات التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ علي أحمد إيجام من اليمن كتب يقول مشكورا: صدى الأيام، يومان عالميان وأيام محلية، إيران جعلت يوم لإحرار العالم لمقارعة الاستكبار العالمي، ويوم للأمة الإسلامية يوم القدس العالمي. اليوم اليمن يوم ثورة وأيام تغيير وإطاحات وأخرى ذكرى رحيل القادة ومن قبل هذا وذاك ليوم النور والرحمة للعالمين ذكرى ميلاد المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. علي أحمد نجام من اليمن، حياك الله وبياك، شكرا جزيلا لك أخي الكريم.